ثم هؤلاء قال مسدد ومعمر
معمر مرة ذكره
ثم قال وقال ابن الصرف في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس
يعني مختلف على معمر يعني هل هو من كلام الزهري أو من كلام أبي هريرة وكما قلت يعني سواء كان من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري أو من كلام معمر نفسه فإن ذلك الانتهاء يحمل على غير الفاتحة
قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
عبد الرحمن إسحاق الثالث
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن الزهري
هنا وانتهى حديثه إلى قوله مالي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري
يعني أنها ما فيه فانتهى أيوة
ورواه الأوزاعي عن الزهري
أيوة نعم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة رجل أصحاب الستة
قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه في ناجهر به صلى الله عليه وسلم
يعني من كلام الزهري
قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري
يعني ثم أورد هذا الكلام عن شيخه محمد بن يحيى بن فارس أن قوله انتهى الناس أنه من كلام الزهري هو دائر بين أن يكون الذي قال انتهى الناس إما أبو هريرة وإما الزهري وإما معمر
محمد بن يحيى بن فارس
محمد بن يحيى بن فارس هو الزهري الثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
قال رحمه الله باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم على هذا هل يحصل بالإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يتمكن بها المأمومون من قراءة الفاتحة
نحن نعلم أنه سبقا مر بنا الأحاديث التي هي سكتات الإمام وهي عن الحسن عن ثمرة ورواية الحسن عن ثمرة كما هو معلوم الاتصال إنما هو في حديث العقيقة وأما غيرها فإنه لا يصح إذا كان ما جاء إلا من تلك الطريق فلا يسكت ليس هناك شيء ثابت يدل على أن من يسكت ليقرأ الناس الفاتحة ولكن كونه يعني يسكت يعني يتأمل يعني ما يريد أن يقرأ به أو يعني يريد أن يختار يعني شيء يقرأ به يمكن أما أن يسكت من أجل يقرأ الناس ما نعلم يعني شيء يدل عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها قال أبو داود قال الوليد في حديثه
قال أبو الوليد
قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال ذاك إذا جهر به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب من رأى قراءة المأموم إذا جهر
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته.
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. المقصود من هذه الترجمة أن المأموم إذا أسر الإمام فإنه يقرأ ولكنه لا يجهر بحيث يشوش على الإمام وعلى غير الإمام، وإنما يقرأ الفاتحة وكذلك سورة، يقرأ الفاتحة وغيرها، لأنه ليس هناك معارضة ومقابلة أو تنافي مع قراءة الإمام، لأنه إذا جهر يستمع له، ولكنه إذا أسر ليس هناك استماع، فالمأموم يقرأ ولا يسكت، ويقرأ الفاتحة وغير الفاتحة. وقد عرفنا فيما مضى أن العلماء لهم في حق المأموم الذي يصلي وراء الإمام ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقرأ الفاتحة دون غيرها فيما إذا جهر الإمام وفيما إذا أسر، يعني فيما إذا جهر يقتصر على الفاتحة، وفيما إذا كانت الصلاة سرية يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة أي المأموم. والقول الثاني يقول بأنه لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، ليس على المأموم قراءة سواء أسر الإمام أو جهر، أسر الإمام أو جهر. والقول الثالث يقول إنه في الجهرية لا يقرأ وفي السرية يقرأ، يفصل ويفرق بين الصلوات الجهرية والصلوات السرية، ففي السرية يقرأ لأنه ليس هناك قراءة قرآن حتى يستمع له، وفي الجهرية يستمع ولا يقرأ. والقول الراجح هو القول الأول الذي يدل، الذي هو القول بلزوم القراءة على المأموم أي قراءة الفاتحة في جميع الأحوال سواء أسر الإمام أو جهر. وأما بالنسبة لغير الفاتحة فلا يقرأها في الجهرية ولكن يقرأها مع الفاتحة في السرية. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أو إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا هو، هذه الأقوال الثلاثة. وقد عرفنا أنه سواء أسر الإمام أو جهر فإن الصحيح هو القراءة، ولكنه لا يجهر في الصلوات السرية لأنه بذلك يشوش على الإمام وعلى غير الإمام. وأما كونه يقرأ سرا فإن هذا مطلوب منه ولا محذور فيه ولا مانع منه. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم لما انصرف قال أيكم قرأ؟
صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى.
صلى الظهر فجاء رجل وصلى وقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، يعني معناه أنه سمع صوت قراءته بها، فقال إيش؟
فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل.
فلما فرغ قال أيكم أقرأ؟ قرأ. قالوا رجل. قال
قد عرفت أن بعضكم خال جنيها،
قد عرفت أن بعضكم خال جنيها، يعني نازعني في القراءة. المخالجة هي المنازعة في القراءة والمداخلة والتداخل. وهذا إنما يكون محذورا وممنوعا منه إذا جهر، وأما إذا كانت القراءة بدون جهر فإن هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على الإمام، لا يؤثر على الإمام شيئا، وإنما يؤثر فيما لو طلع صوته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى لأنه طلع صوته. وأما كون الإمام يقرأ سرا فهذا لا تشويش فيه على الإمام ولا مخالجة مع الإمام ولا مداخلة مع الإمام، فقراءة الإمام سرية وقراءة المأموم سرية ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟
يعني قال أليس قول سعيد قلت لسعيد شعبة
أليس قول سعيد فقلت لقتادة
أليس قول سعيد أنصت القرآن؟ قال إنما ذاك في الجهرية والصلاة سرية. الصلاة إنما هي سرية يقرأ فيها لأنه ما هناك قرآن ينصت له. إذا كان هناك قرآن ينصت له في الصلاة الجهرية وذلك يكون في الجهرية يكون الاستماع إلا في الفاتحة فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. إذا لم يكن هناك تمكن من الاتيان بها في سكتات الإمام السكتة الأولى التي فيها الاستفتاح وإن وجد شيء بعد الفاتحة أو بعد السورة من السكوت فإنه يقرأ في ذلك وإن لم يكن هناك سكوت فإن الفاتحة تقرأ ولو كان الإمام يقرأ لأنه قد جاء استثناؤها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. من سعيد
ما أدري قتادة عن سعيد
قال شعبة فقلت لقتادة
بعد
قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كره قال لو كره هونها عنه.
قال قلت لقتادة قال ابن كثير اللي هو شيخ أبي داود والأول أبو الوليد هو شيخ أبي داود الشيخ الأول وهذا في الطريق الأولى وابن كثير محمد بن كثير العبدي هو شيخه في الطريق الثانية. قال قلت لقتادة كأنه كره يعني كره هذا الفعل قال لو كره لنهى عنه. المقصود من ذلك القراءة لو كانت منهيا عنها لمنع منها ولكن الشيء الذي يكره هو الجهر لأن الإمام لا يجهر وكذلك المأموم لا يجهر لأن الجهر يحصل به التشويش والمخالجة وانشغال الإمام واستثانه بذلك الصوت الذي يشغله. وأما أصل القراءة فإنها لا تقرأ بل هي مشروعة وقد جاء ما يدل ذلك عن الصحابة أنهم يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا السورة التي يقرأ بها من أجل أن يقرأوا بها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن كثير
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة المعنى
أي أن هاتين الطريقين لم تكن متفقتين بالألفاظ وإنما الاتفاق في المعنى مع وجود اختلاف في الألفاظ. هذه الطريقة التي يستعملها أبو داود رحمه الله أنه عندما يذكر طرقا متعددة يشير إلى أن الاتفاق إنما هو في المعنى وليس اتفاقا في الاتفاق في الألفاظ كلها بحيث يكون لفظا ومعنى وإنما هو معنى التفاق معنى لا لفظا.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زرارة
بن أوفى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وزرارة بن أوفى هذا ذكروا في ترجمته أنه كان أميرا على البصرة أو الكوفة لعلها البصرة وكان يصلي بالناس فقرأ بسورة المدثر وعندما وصل عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير شهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. وقد ذكروا ذلك في ترجمته وذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله فإذا نقر في الناقور.
عن عمران بن حصين
أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وجه المناسبة.
ها؟
وجه المناسبة بين الترجمة والحديث.
وجه المناسبة أن فيه قراءة. أن فيه قراءة يعني فيما أسر به الإمام. وأنه يقرأ فيما أسر به الإمام. وهذا فيه أن ذلك المأموم قرأ سبح اسم ربك الأعلى وراء الإمام. فإذا المأموم يقرأ فيما أسر به الإمام. يعني غير الفاتحة.
وقوله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن بعضكم عرفت أن بعضكم خال جنيها.
قد عرفت أن بعضكم خال جنيها يعني بكونه سمع صوته لا لكونه يعني أسر بها، لأنهم كلهم يسرون وكلهم يقرؤون.
وليس المعنى
المقصود بخارج من القراءة ولازم أن يكون يقرأه بسبح ربك الأعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مخالجة القراءة يعني معناها أن تداخل القراءة يكون في تشويش.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعد
عن سعيد
عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال قد علمت فقال علمت أن بعضكم قال جنيها.
ثم ورد حديث عن رأي بن حصين رضي الله عنه عن طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا ابن المثنى
ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو مشهور بكنيته، ولهذا عندما يأتي في تهذيب التهذيب عند ذكر الشيوخ والتلاميذ يقول أبو موسى أو عنه أبو موسى أو كذا أبو موسى، المقصود بمحمد المثنى محمد ابن المثنى مشهور بكنيته أبو موسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن ابن أبي عدي
محمد المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جده ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
عن سعيد هو ابن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو سعيد وليس سعد. نعم، لأن ابن أبي عدي ليس له شيخ اسمه سعد في تهذيب الكمال، وإنما الذي يروي عنه يروي عنه ابن أبي عدي، وأيضا هو مشهور بالرواية عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. ها؟ ما أدري إيش؟ هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ليس في شيوخه شخص يقال له سعد، وإنما شيخه الذي هو يعني هو سعيد يعني وليس سعدا. ثم قتادة الذي اشتهر بالرواية عنه ممن اسمه سعيد سعيد بن أبي عروبة.
عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة لها قراءة
باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة.
باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأعجمي هو غير العربي الذي لا يحسن العربية, وإنما هو من العجم ولغة لغة العجم, وهذا هو الأعجمي. ما يجزئه من القراءة, ما يجزئ من القراءة يحتمل أن يكون المراد من الترجمة يعني القرآن الذي يقرأ به وهو يجزئه, أو الذي يجزئ عن القراءة إذا لم يستطع القراءة ولم يكن عنده شيء من القرآن. وكل من الحالتين تكون بالنسبة للأعرابي والأعجمي أو الأمي والأعجمي. فقد يكون الأمي والأعرابي والأعجمي عندهم شيء من القرآن ولكنهم لا يقيمونه يعني بإتقان وترتيل كما يجيده من يجيده. وفي هذه الحالة يقرؤون على حسب أحوالهم ما دام أنهم يقيمون الحروف ولا يحصل يعني خطأ, فإنهم يقرؤون ولو لم يكونوا متمكنين في التجيد والترتيب. والحالة الثانية أن يكون الواحد منهم ما عنده شيء من القرآن, ما عنده شيء من القرآن, فما الذي يجزئه منه يعني بدلا منه؟ ورد في ذلك أحاديث فيها ما يدل على أن الأعرابي والأعجمي يقرأ على يعني ما أمكنه وتيسر له, وورد أنه إذا لم يكن عنده شيء من القرآن أنه يحمد الله ويسبحه ويهلله. ورد في هذه الترجمة أحاديث. وإذا فقوله ما يجزئ الأعرابي ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة يعني يمكن أن يكون مقصود القرآن, حيث يكون عنده شيء من القرآن ولكن لا يقرأه كما يقرأ المتمكن في قراءته, فيقرأ على حسب حاله. أو يكون ما عنده أصلا شيء من القرآن, فهذا يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويكفيه عن القرآن. لكن هذا لا يكون لا يعني أن الإنسان يكون كذلك باستمرار, ولكن حيث يعني يعجز بالحال عن أن يتعلم شيئا من القرآن فإنه يأتي بهذه الكلمات ويصلي, ولكن عليه أن يتعلم. ما هو معنى يبقى هكذا دائما وأبدا ما يتعلم الفاتحة ويقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر يعني بدل القرآن؟ لا, وإنما الإنسان الذي حان وقت الصلاة أو جاء وقت الصلاة أو دخل في الإسلام وهو ما يعرف شيء فإنه يصلي, ولكن يعني قبل أن يتعلم الفاتحة وغيرها يأتي بسبحان الله والحمد لله والله أكبر وتجزيه وتكفيه. إذن عرفنا أن هذه الترجمة يدخل تحتها شيئان, من عنده شيء من القرآن وهو أعرابي أو أمي أو أعجمي ولكنه لا يجيده كما يجيده غيره من الإتقان والتجديد, فإنه يأتي به على حسب حاله ما دام أن المعنى مستقيم وليس فيه حالة للمعنى. وإذا كان أو يكون ما عنده شيء أصلا ويكون هذا غالبا يكون شيء مؤقت, فإنه يأتي بدلا منه أو يأتي عوضا عنه عوضا عن القراءة سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث, أولها حديث
جابر بن عبد الله,
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن,
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن, وفينا الأعرابي والأعجمي, وفينا الأعرابي والأعجمي يعني كل يقرأ القرآن ويتفاوتون في قراءة القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا فكل حسن,
نعم اقرأوا فكل حسن,
اقرأوا فكل حسن يعني كل حسن يعني ما عند الأعرابي وما عند الأعجمي وما يقدر عليه من القراءة حسن. وسيجيء
نعم وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدس يتعجلونه ولا يتأجلونه.
وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح, وهو الاستهام التي يرمى بها, يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه, يعني أنهم يتقنون القرآن ويحسنون قراءته ويتمكنون من قراءته, ولكن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة, يريدون تعجل الثواب دون أن يؤجلوا الثواب, يكون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة, همهم الفانية وليس همهم الباقية. وليس هذا تزهيد في إقامة القرآن والعناية بالقرآن, فإن ذلك محمود, ولكن المحذور هو كونهم يجيدون القرآن ويفهمونه ولكن همهم الدنيا ويتعجلون الثواب ولا يتعجلونه, هذا هو المذموم. وأما إقامة القرآن وإتقانه والحرص على إجادته دون تكلف ودون مبالغة فإن ذلك مطلوب وسائر. وإذا فالذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن أناس هذه صفتهم. أما إذا أما من يأتي ويجيد القرآن ويتقن القرآن ولا يكون همه الدنيا ولا يكون متعجلا للثواب, بل قصده أن يقرأ القرآن ويتدبره ويحصل الأجر فيه بكل حرف 11 حسنات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن هذا محمود. وإنما المذموم أوصاف هؤلاء الذين سيأتون وهم متمكنون من القرآن ويقيمون القرآن, يقيمون حروفه ويقيمون قراءته, ولكنهم لا يعملون به ويتعجلون الثواب ولا يتأجلونه, يعني همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. وإذا فليس فيه تزهيد في إقامة القرآن وإتقانه, ولكن الذي لا يصلح هو المبالغة والزيادة التي تخرج عن الحد في قراءة القرآن, هذا هو الذي لا يصلح.
قال حدثنا وهب بن بقية.
ثم هذا في إخبار عن أمور مستقبلة, وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد وأن يقع, لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فهذا إخبار عن قوم سيأتون, هذا شأنهم وهذا وصفهم, ولا شك أن هذا قد وقع, وأن هناك من يكون عنده إتقان القرآن ولكن همه الدنيا وليس همه الآخرة والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية.
حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي وهو ثقة.
نعم.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن
خالد بن عبد الله الواسطي. خالد هو بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد الأعرج.
عن حميد الأعرج وهو لا بأس به أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله.
ثم أرد أبو داود حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر المتقدم, الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيهم الأحمر
والأبيض والأسود
والأبيض والأسود وقال اقرأوا قبل أن يأتي، يعني معناه اقرأوا وكل يعني كل حسن كما جاء في الحديث المتقدم قبل أن يأتي، يعني معناه أنه سيأتي أناس هذا شأنهم، سيأتي أناس هذا شأنهم، فلا يكون شأن أحد منكم مثلهم، فهو مثل حديث جابر بن عبد الله المتقدم، وزاده توضيحا في التعجل والتعجل، يتعجلون أجره، يتعجلون أجره وثوابه ولا يتعجلون، يعني يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة، يريدون العاجلة ولا يريدون الآخرة. ما يستقيم أرضا، ما يستقيم، لأن الحديث هو واضح يتعجلون الأجر. أو إذا كان العمل من أجل الدنيا يعني يعملون به من أجل الدنيا، يعني يكون يستقيم بهذا المعنى.
عملهم قراءة فهم هذا عمل، هذا عمل. نقل عن النهاية، هو نقل عن النهاية يقول أن يتعجلون العمل بالقراءة ولا يتأخرون. ما يفهم من العبارة أن يعني تعجلهم، تعجلهم بقراءة القرآن وليس العمل يعني بما يقتضى القرآن.
أقول هو الحديث نفسه يوضح أنه لجأ، أقول نفس الحديث في بيان أن التعجل هو للجأ.
قال حدثنا أحمد،
هذا النقل من النهاية هل هو صحيح؟ أقول يعني ما أدري، الحديث واضح هي أن تعجل الأجر.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له مسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب،
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وابن لهيعة،
وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق احترقت كتبه فاختلط وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود والترمذي،
أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي وابن ماجه،
والترمذي وابن ماجه. النسائي ما كان يحدث عنه، بل إذا جاء ذكره في مثل هذا الإسناد الذي فيه القرن بينه وبين غيره يقول النسائي حدنا فلان ورجل آخر، يبهمه يعني لا يحذفه، لأن التحدي الإسناد فيه رجلين، يعني الإسناد فيه رجلين، لكن هو لا يخرج لهذا الرجل، فكان يحافظ على الإسناد ولكنه يبهم الثاني الذي هو باللهيعة. مثل هنا عمر وباللهيعة، عمر وباللهيعة، يعني النسائي طريقته عندما يأتي إسناد فيه باللهيعة مقرون مع غيره يقول فلان ورجل آخر، يبهمه.
عن بكر بن سوادة،
عن بكر بن سوادة أيضا المصري وباللهيعة المصري، وهو نعم كله مصريين، وبكر بن سوادة المصري ثقة
نعم
أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن وفاء بن شريح الصدفي،
عن وفاء بن شريح الصدفي وهو أيضا مصري، وهو
مقبول أخرج له أبو داود،
مقبول أخرج له أبو داود.
عن سهل بن سعد الساعدي،
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وكونه مقبول لا يؤثر ذلك لأنه بمعنى الحديث المتقدم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنني
لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا،
لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني إيش؟
نعم، فعلمني ما يجزئني منه،
فعلمني ما يجزئني منه، أنني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. ليس معنى ذلك أنه لا يستطيع أنه يعني يأخذ من القرآن شيئا أبدا، ولكنه يعني لعله في الحال، يعني في الحال لا يستطيع، ولكن يريد أن يصلي ويريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجزئه يعني عن القراءة أو بدل القراءة حتى يتمكن يعني من أن يأخذ شيئا. والذي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات يمكن أن يعرف الفاتحة وأن يتعلم الفاتحة، وإنما المقصود هو التمكن من الإتيان بالصلاة قبل أن يتعلم وقبل أن يتمكن، هذا هو المقصود. قال إيش أوله؟
قال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه،
فعلمني ما
يجزئني،
ما يجزئني منه. كلمة منه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه شيئا غير القرآن، تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. وإذا فكلمة منه إيش المراد بها؟ نعم نعم، هي يعني بدلا منه، يعني شيء يجعله يأتي بشيء يقوم مقام القرآن يعني في حال قيامه. وكلمة منه تأتي بهذا المعنى، يعني أن بمعنى البدل. ومنه قول الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن، يعني من الذي يفعل هذا غير الرحمن أو بدل الرحمن؟ ما في أحد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلأكم. فإذا يكلأكم بالليل من الرحمن هي من هذا المعنى أو بهذا المعنى، يعني بدل من الرحمن. ومنه قول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، يعني بدل البقول، بدل البقول الفستقة. فإذا فقوله منه يعني بدلا منه أو شيء يعني يجزئ عنه بدلا منه، لأنه لو كان المقصود يجزي شيء من القرآن وعلم شيء من القرآن، يعني لو كان تبعير يعني شيء من القرآن يكون التعليم، وهو يريد شيء غير القرآن يعني. وهذا يعني حتى يتمكن، وليس معنى ذلك أنه يستمر دائما وأبدا ما يتعلم القرآن ولا يتعلم شيء من القرآن، وإنما يأتي بهذه الكلمات. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال: هذا لربي، هذا كل ثناء على الله عز وجل، ما في سؤال، ما في يعني طلب يعني وشيء أرجوه يعني يحصل لي، هذه لربي، يعني هذه الكلمات هي لله سبحانه وتعالى، يعني كلها ثناء على الله عز وجل. فما لي يعني، فقال: أقول اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، يعني هذه كلها مطالب وأسئلة من الله عز وجل تعود عليه. اللهم ارحمني يطلب منه الرحمة، وارزقني يطلب منه الرزق الحلال، و ارحمني وارزقني وعافني يطلب منه العافية والسلامة، واهدني يعني ثبتني على الهدى الحاصل وزدني من الهدى، فهو يطلب التثبيت على ما قد حصل ويطلب المزيد مما لم يحصل من الهداية. ولهذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلب الهداية لشيئين: التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهو يطلب التثبيت على ما هو حاصل والمزيد مما لم يحصل والمزيد مما لم يحصل. نعم. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفسقة، يعني بدل البقول.
فلما قام قال هكذا بيده.
فلما قام السائل أو الرجل هكذا بيده، يعني قال يعني هي بمعنى فعل، يعني قال بيده هكذا أي فعل هكذا. ففيه الإتيان بالقول بدل الفعل، والقول يؤتى به بدل الفعل، وهذا منه. يعني قال بيده هكذا يعني فعل بيده، يعني قبضها، يعني كأنه قبض يعني هذه الأشياء التي عدها، يعني معناها أنه قبض عليها وأنه مسكها وأنه حفظها وأنه أبقى عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد ملأ يده من الخير، فقد ملأ يده من الخير. نعم. ما في رفع يديه، وإنما فيه أنه يعني قبض يده، قال بيده هكذا يعني هذا ملأ يده من الخير. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن وكيع بن الجراح.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد الدالاني.
عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن.
نعم. صدوق يخطئ كثيرا.
صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له.
سنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن إبراهيم السكتفي.
عن إبراهيم السكتفي وهو إبراهيم بن عبد الرحمن السكتفي وهو
صدوق ضعيف الحفظ.
صدوق ضعيف الحفظ، أخرج له
البخاري
وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عن عبد الله بن أبي أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو جاء في طريق إن كان معك قرآن فطرة وإلا فحمد الله وحلله وكبره، حديث آخر. نعم. وفيه يعني في رجاله يعني هذا الذي هو السكتفي خرج له البخاري، احتج به البخاري، يعني فما يؤثر يعني كونه سيء الحفظ.
وابو خالد الدالاني.
لا السكتفي.
ابراهيم السكتفي
هو اللي خرج له البخاري.
ايه لكن
سلبيه. يعني فيها اثنين. نعم. دالاني ولا السكتفي.
قال حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر قال كنا نصلي التطوع فندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. ونسبح ركوعا وسجودا يعني أنهم كانوا يدعون في حال قيامهم، كانوا يدعون في حال قيامهم يعني بدل القرآن أو مع القرآن. لكن الحديث لم يثبت لأنه أولا فيه انقطاع، وثانيا هو موقوف على جابر، موقوف على جابر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاء نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة وأنه لا بد من قراءة القرآن. فيعني مع ضعف الحديث هو مخالف للأحاديث التي فيها يعني إيجاب القراءة والإلزام بالقراءة.
قال حدثنا أبو شوبة الربيع بن نافع.
أبو شوبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
أبو شوبة
البخاري وأصحاب السنة لا غيره.
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي إسحاق يعني الفزاري.
عن أبي إسحاق يعني الفزاري وهو
إبراهيم بن محمد.
وهو إبراهيم محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد.
عن حميد عن من؟
عن الحسن.
عن حميد ايش الطويل؟
نعم نعم.
حميد ابن ابي حميد الطويل اللي ذاك المتقدم حميد العرب. حميد ابن ابي حميد الطويل ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن
الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن جابر وجابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره. ولم يسمع الحسن من جابر فهو منقطع ومع ذلك هو موقوف على جابر فهو غير ثابت وغير صحيح ومع ذلك معارض بالأحاديث التي فيها لزوم القراءة يعني في حالي. وإنما الدعاء إنما يكون في حق من لا يقدر على القراءة يعني مؤقتا كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. أما أن يكون عملهم في حال القيام الدعاء بدل القراءة فهذا لم يثبت ولم يصح يعني هذا الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. إيه؟ هو مع علة الانقطاع كونه موقوف لكن الصحابة رضي الله عنهم كنا نفعل كذا وكذا يعني في الغالب أن هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم لكن علة الانقطاع يعني واضحة ولكن هذه علة أخرى. نعم. ما يعني لأنه يعني قال ندعو يعني قال ندعو فقط ندعو يعني معنى هذا أن عملهم في حال القيام هو الدعاء لكن الحديث لم يثبت.
قال
انه جاء عن الحسن كما سياتي.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرا في الظهر والعصر اماما او خلف امام بفاتحه الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات.
ثم ورد الحديث او الاثر عن جابر وقال مثله يعني مثل ما تقدم وأضاف أن الحسن كان
يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر قدر قاف والذاريات.
نعم وهذا في تنصيص على أنه يقرأ الفاتحة ويسبح ويكبر قدر قراءة الذاريات يعني شيء كثير يعني في حال القيام وهذا متصل إلى الحسن يعني وهو من فعل الحسن يعني ثابت ولكن لا حجة فيه لأن الحجة إنما هي ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل السبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال مثله.
مثله يعني مثل ما تقدم يعني عن الحسن عن جابر وبعد ذلك قال وكان الحسن يعني فهو بالنسبة لما تقدم معناه أنها غير ثابت مضاف يعني غير ثابت ولكنه إلى الحسن وأن الحسن يعني كان يكبر ويعني يدعو في حال قيامه بعد الفاتحة يعني دعاء طويلا على قدر الذاريات هذا ثابت إلى الحسن.
قال رحمه الله تعالى باب تمام التكبير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل، أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة وهي تمام التكبير، يعني كونه يؤتى بالتكبير في جميع الأحوال التي ورد في السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند كل خفض ورفع، عند تكبير عند الدخول في الصلاة، وعند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، وإلا عند التسليم يقال السلام عليكم ورحمة الله، وما عدا ذلك كله تكبير. تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند السجود، عند القيام من السجدة الأولى، عند السجدة الثانية، عند القيام من السجدة الثانية، كل ذلك تكبير. فهذا هو تمام التكبير، يعني يأتي به في جميع الأحوال وفي جميع الانتقالات من ركن إلى ركن، يعني من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، من القيام من السجود، من السجود بعد الجلوس، من القيام بعد السجدة الثانية. هذا هو التكبير، وهذا مقصود بتمام التكبير، يعني يأتي به في جميع المواضع التي ورد فيها. وتمام التكبير الذي يعني فيه في هذه المواضع فيكون في الفجر 11 تكبيرة، لأن كل ركعة فيها خمس وتكبيرة الإحرام، وصلاة المغرب فيها 17، ثلاث ركعات، كل ركعة فيها خمس وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. والرباعيات كل صلاة فيها 22 تكبيرة، فتكون تكبيرات الصلوات الخمس في اليوم والليلة 94، 94 تكبيرة في اليوم والليلة. يقول الله أكبر في صلاة الفرض. هذا هو تمام التكبير الذي كان في جميع المواضع. ذكر إتمام التكبير لأنه سيأتي أن فيه حذف التكبير في بعض المواضع، وأنه لا يؤتى بالتكبير، لا يؤتى بالتكبير، لكن لعل ذاك محمول على أنه إخفاء التكبير وليس يعني حذفا له وعدم الإتيان به، لكن الإتيان به في الإمام أنه يجهر به ويأتي به ويأتي به في جميع المواضع. هذا هو المقصود بتمام التكبير. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي، حديث من هو اللي يروي عن علي؟
عمران،
عمران بن حسين، أن علي رضي الله عنه صلى، هو حديث عمران، أن علي صلى بهم صلاة فكان يكبر،
فكان إذا سجد كبر،
كان إذا سجد كبر، يعني إذا هوى من القيام للسجود كبر،
وإذا ركع كبر،
وإذا ركع كبر، يعني عندما يكون قائما يكبر، وبعدما يرفع من السجود من الركوع ويكبر عند الهوي للسجود. نعم.
وإذا نهض من الركعتين كبر،
وإذا نهض من الركعتين كبر، يعني القيام من التشهد الأول. نعم.
قال مطرف فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل، أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وآله.
قال عمران بن حسين لقد صلى بنا هذا قبل، يعني لما صلى بنا صلاة التي مرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشتملة على التكبير، مشتملة على التكبير. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد،
عن حماد وهو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن غيلان بن جرير،
عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مطرف،
عن إذا جاء سليمان يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به بن زيد، يعني عكس موسى بن إسماعيل تبوذكي، إذا جاء حماد غير منسوب يراد به بن سلمة، وأما سليمان بن حرب إذا جاء فالمراد به حماد بن زيد. وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أيوة.
عن غيلان بن جرير، عن مطرف،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن حصين،
عن عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عمرو بن عثمان،
وهو من مسند عمران بن حصين، لأنه قال إن صلاة علي هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن هذه الهيئة التي على هذه الصفة هي صلاة رسول الله، فهذا هو رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي من عمران بن حصير رضي الله عنه. أيوه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا
مستعجة
أبي
أبي لا أبي مضبوط هي
إيه؟
لا خطأ أبي
قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيري وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه صلى بالناس وكان يكبر حين يقوم عن تكبيرة الإحرام، ويكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم، ثم عند القيام من الركعتين يعني في الصلاة التي هي ثلاثية أو رباعية، ثم يقول أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تمام التكبير الذي أشار إليه المصنف وهو الإتيان به في المواضع كلها. والتكبير تكبيرة الإحرام اتفق على أنها لا بد منها، بل إن الصلاة إنما تنعقد بها، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير، فالإنسان لا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا كبر، كون يدخل بدون تكبير ما دخل في الصلاة، فهذه لا بد منها. وأما التكبيرات الأخرى وهي تكبيرات الانتقال فهذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال باستحبابها ومنهم من قال بوجوبها لأنها واجبة في الصلاة، ولكن التكبيرة الأولى في الإحرام هذه ركن لا بد منه، بل إنها هي التي يكون بها الدخول في الصلاة، وبدونها لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة، لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة بدون أن يقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام. إيش أول الحديث؟
إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها.
أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يعني في الفرائض والنوافل يكبر فيها جميعها. أيوة.
يكبر حين يقوم
يعني تكبيرة الإحرام، يعني يقوم يعني ما يكون قائما، وليس المقصود أنه يقوم من سجود أو كذا، لأن هذا أول الصلاة حين يقوم، يعني حيث يكون حين يكون قائما يعني يريد أن يدخل الصلاة يكبر فيدخل الصلاة. أيوة.
ثم يكبر حين يركع.
وكلمة حين يركع يعني من حين يوجد منه الهوي للركوع.
ثم يقول سمع الله لمن حمده
عندما يقوم من الركوع، لأنه ما في تكبير، ليس فيه تكبير يعني في هذا المقام، وإنما فيه التسميع.
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد.
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد يعني في حال قيامه، في حال قيامه بعد الركوع وقبل السجود.
ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا.
ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، يعني يكبر حين يهوي، وفي هذا التكبير أنه عند الهوي، يعني ما يكبره قائم ثم يسجد، ولا يكبر وهو ساجد حينما في الأرض وإنما حين يهوي.
ثم يكبر حين يرفع رأسه.
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود من السجدة الأولى.
ثم يكبر حين يسجد.
ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية.
ثم يكبر حين يرفع رأسه.
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية.
ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين.
ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين.
فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة.
فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. يعني كل ركعة فيها خمس تكبيرات. تكبيرا عند الركوع، وتكبيرا عند السجود، وتكبيرا عند القيام من السجود، وتكبيرا عند السجود الثاني، وتكبيرا عند القيام من السجدة الثانية، عند الرفع من السجدة الثانية. كل ركعة فيها خمس تكبيرات. يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة تكبيرة القيام من الركعتين في بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية.
ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.
ثم يقول: إني أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حديث الأمس حديث اليوم
وقفنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب تمام التكبير: قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب تمام التكبير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عرفنا فيما مضى أن تمام التكبير المراد به أن المصلي يأتي بجميع التكبيرات التي تكون في الصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة، بحيث يأتي بها في دخول الصلاة وفي تكبيرة الإحرام، ثم عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فإنه في كل خفض ورفع يكبر. بتمام التكبير هو أن يجعل أو أن يأتي بالتكبيرات كلها في الصلاة، وكل ركعة من ركعات الصلاة فيها خمس تكبيرات: تكبيرة عند الركوع، وتكبيرة عند السجود، وتكبيرة عند القيام من السجدة الأولى وتكبيرة عند السجدة الثانية، وتكبيرة عند القيام من السجدة الثانية. كل ركعة من ركعات الصلاة فيها خمس تكبيرات، وعلى هذا تكون صلاة الفجر فيها 11 تكبيرة، تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في كل ركعة من الركعتين، فتكون ركعات 11، والمغرب 17، يضاف إلى 15 التي هي خمس في كل ركعة تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول. وفي الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، 4 تكبيرات كل واحد تكبيرة فيها خمس، يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام في الأول والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول القيام من الركعتين. وعلى هذا تكون التكبيرات بالنسبة للفجر 11، وفي المغرب 17، وفي كل صلاة من الصلوات الرباعية 22 تكون الركعات 22، فيكون المجموع في الصلوات الخمس كلها 94 تكبيرة، أي عند كل خف ورفع إلا عند القيام من الركوع، فإنه يقال سمع الله لمن حمده ولا يؤتى بالتكبير كما جاءت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث أبي هريرة هذا الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وقد سبق قبله حديث علي رضي الله عنه، يقول فيه المصنف إن أبا هريرة صلى بالناس وقال وكان يكبر في الصلوات المفروضة وفي النافلة، وأنه يكبر حين يقوم، أي عندما يقوم للصلاة ويدخل فيها فإنه يكبر وهو قائم، ثم بعد عندما يأتي الركوع يكبر حين يركع، أي أنه يكبر في حال هويه من القيام إلى الركوع، وليس في حال قيامه وليس في حال ركوعه، وإنما هو بين الركنين، الركن الذي هو القيام والركن الذي هو الركوع، التكبير يكون بينهما. ولهذا قال حين يركع، يعني في الوقت الذي يكون فيه يهوي للركوع يكبر، وإذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعندما ينتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يسجد، يكبر حين يسجد أي بين قيامه وسجوده، ثم يكبر حين يرفع أي من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد أي السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع أي من السجدة الثانية، ويفعل ذلك في جميع الركعات، ثم يقول ولما انصرف قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يأتي بهذه التكبيرات كلها، وأنه يكون بصلاته التي صلاها بهم مشبها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الكلام، وهو كونه يقسم بأنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود من ذلك تنبيههم إلى أن يعرفوا أن هذه الهيئة وهذه الصلاة التي صلاها إنما هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كيفية صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك حاسا لهم على أن يتأملوا في أفعاله وفي أقواله في صلاته، لأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أشبههم بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو قصده من الإتيان بهذا بإخبارهم بذلك وإقسامه على ذلك، يستحثهم ويرغبهم بأن يعرفوا السنن وأن يعرفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وليس المقصود من ذلك التمدح والثناء وأنه يمدح نفسه ويثني على نفسه، وإنما يقصد بذلك حثهم وإخبارهم بأن هذه الهيئة التي فعلها هي صفة صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يقول بعد ذلك إن كانت
هذه لصلاته حتى فارق الدنيا،
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، يعني أنه مستمر على ذلك، هذه الهيئة التي فعلها وفيها هذه التكبيرات التي تبلغ هذه الأعداد في كل ركعة من الركعات، هذه صلاته حتى فارق الدنيا، أي أنه على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي صلاها لهم أو صلاها بهم أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
قال حدثنا عمرو بن عثمان، وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود
والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبيه وهو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق أيضا، وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وبقية
وهو بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء وكثير رواية عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعيب
وهو بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء كانوا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر التابعين، وستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه خلاف على أقوال ثلاثة. والستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخالد بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا هنا، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي أيضا جاء في نفس الإسناد مع أبي بكر بن عبد الرحمن، والقول الثالث أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وعلى هذا فأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب، وهو على اختلاف فيه وليس على اتفاق فيه. ولهذا فإن هؤلاء الفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب ويغني عن عدهم، كما يأتي في بعض المسائل الفقهية مثل مسألة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، عندما يذكر العلماء الكلام عليها يقولون وقد قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة هم هؤلاء السبعة الذين ذكرتهم، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد والسابع منهم مختلف فيه على ثلاثة أقوال. ومعنا في هذا الإسناد اثنان من الفقهاء السبعة الذين اختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، وهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكل منهما ثقة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء السبعة هم الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال أبو داود.
نعم، قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيري وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين.
قال أبو داود هذا الكلام الأخير، أي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين عن الزهري عن علي ابن حسين، ومالك هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ومالك بن أنس رحمة الله عليه هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المتبوعة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحنصي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم،
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري عن علي بن حسين.
عن الزهري وقد مر ذكره، علي بن حسين هو علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.
ثم قال أبو داود رحمه الله: ووافق عبد الأعلى ووافق عبد الأعلى
نعم عن معمر
ووافق عبد الأعلى في روايته عن الزهري ووافق
عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري
ووافق عبد الأعلى عن معمر في شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، أي أن شعيب أن عبد الأعلى وافق معمر
وافق عبد الأعلى عن معمر
وافق عبد الأعلى هو الذي وافق شعيب بن أبي حمزة في الرواية،
هم يختلفان عبد الأعلى عن معمر وشعيب عن الزهري،
عبد الأعلى عن معمر
وشعيب عن
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وشعيب عن الزهري، وافق عبد الأعلى عن معمر شعيب عن الزهري، وهذه الموافقة في كون الزهري يروي عن شيخين وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو المقصود بالموافقة. وقد جاء عن الزهري أنه روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحده، وجاء عنه أيضا أنه روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده، ولكن الذي حصل من عبد الأعلى هو عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، مثل ما جاء عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري في أن الزهري يروي عن شيخين وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن
معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
شعيب عن الزهري
مر ذكرهما في الإسناد السابق.
قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، وهذا يخالف ما تقدم عن أبي هريرة من إتمام التكبير والإتيان بالتكبيرات عند كل خفض ورفع، وهو الذي ترجم له أبو داود حيث قال باب تمام التكبير، هذا فيه عدم إتمام التكبير أي حذف شيء منه وعدم الإتيان بشيء منه. ولكن يمكن أن يحمل هذا الحديث لو صح على أن المقصود من ذلك إخفاءه، وأنه كان لا يظهر منه أو لا يعني يحصل منه الجهر يعني كما كثيرا في التكبير في هذين الموضعين الذين أشار إليهما أبو داود، وهما عند السجود وعند
إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد وإذا قام من السجود.
إذا سجد وإذا قام من السجود، إذا سجد وإذا قام من السجود، يعني في هاتين الحالتين كان لا يتم التكبير، لكن الحديث غير صحيح وفي إسناده من هو ضعيف, وعلى هذا فلا يثبت, والمعتمد هو ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث علي الذي قبله رضي الله تعالى عنهما, وفي ذلك إتمام التكبير, إتمام التكبير والإتيان بالتكبيرات كلها. ولو صح حديث عبد الرحمن بن أبزاء لا أمكن أن يحمل على أن المراد بذلك إخفائه أو عدم إظهاره كما ينبغي, لأن المقصود تركه نهائيا وعدم الإتيان به, تركه نهائيا وعدم الإتيان به. ولكن الحديث ضعيف من أجل أحد رواته وهو الحسن بن عمران الذي هو لين الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وكذلك شيخ الثاني محمد بن المثنى, وهو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وهذان الشيخان لأبي داود وهما شيخان لأصحاب كتب الستة الباقين, وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, هذان من شيوخهم وهما من شيوخ البخاري الصغار, وقد مات في سنة واحدة أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, سنة 52 و200, والبخاري توفي سنة 56 و200. ومثلهم في كونه من شيوخ أصحاب كتب الستة, ومات في السنة التي مات فيها يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري, وهم شيوخ لأصحاب كتب الستة كلهم, وقد مات الثلاثة قبل البخاري أي قبل وفاة البخاري بسنتين, حيث توفي الثلاثة في سنة 52, وتوفي البخاري يعني بعدهم بثلاث سنوات وهي سنة 56. وقد قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة محمد المثنى قال وكان هو وابن دار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة, يعني أنهما متماثلان في أمور كثيرة, متفقان في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من أهل البصرة, وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن أبي داود, وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي, سليمان بن داود الطيالسي, وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة.
نعم.
عن شعبة هو بن حجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن عمران.
عن الحسن بن عمران وهو لين الحديث, أخرج حديثه أبو داود وحده.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
قال ابن بشار الشامي, وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني.
قال ابن بشار وهو شيخ أبي داود الأول من الشيخين, أضاف في إسناده وفي ذكر هذا الشيخ الذي هو الحسن بن عمران فقال الشامي, فقال الشامي يعني محمد المثنى في إسناده قال الحسن بن عمران الشامي, وأبو داود قال في إسناده العسقلاني أبو عبد الله العسقلاني, يعني ذكر كنيته وأنه أبو عبد الله وذكر نسبته وهي العسقلاني, والعسقلاني لا تنافي بينها وبين نسبة الشامي, لأن عسقلان من بلاد الشام, فالذي قال عنه الشامي نسبة عامة, والذي قال عنه العسقلاني نسبة خاصة, لأن عسقلان هي من بلاد الشام. فكان ابن المثنى وكان ابن بشار قال الشامي, وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني. لكن يشكل على يعني هذا الكلام أن محمد بن بشار إنما يروي عن أبي داود وهو شيخه, وهو إنما أخذ عنه فكونه يذكر أبو داود مع أن القول الأول أو الذي حكاه أولا هو من طريق أبي داود, هو من طريق أبي داود, فلا أدري يعني هل يعني الكلام هذا صحيح أو أن المراد الذي قال هذا الشيخ الثاني الذي هو بالمثنى, الذي هو بالمثنى لأن أبو داود شيخ لمحمد بن بشار والإسناد هو عن طريق أبي داود, وهو إنما أخذ عن أبي داود, ف يعني أبو داود هو شيخ الاثنين. وعلى كل يعني هذه الإضافة هي زيادة إيضاح لهذا الرجل الذي هو الحسن بن عمران, ففي الأول ذكر نسبته إلى الشام, وفي الثاني ذكر نسبته إلى عسقلان, وذكر بكنيته وهو أبو عبد الله, والحديث ضعيف بسبب هذا الشخص الذي هو الحسن بن عمران. أيوه
عن ابن عبد الرحمن بن أبزة,
عن ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب الكتب,
وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قال: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة, وهي باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه, باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. عقد الترجمة لوضع الركبتين قبل اليدين, وجعل ذلك أو صدر ذلك بقوله كيف, وأورد تحت هذه الترجمة حديث عن حديثا عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين,